أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
وكثرة الإخوة حول إذا زاد الإمام عن 4 تكبيرات في صلاة الجنازة فماذا يقرأ؟
إذا زاد عن 4 فالأظهر أنه يدعو، لأن الصلاة أولها قراءة الفاتحة ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم الدعاء، فإذا كبر ثانية فإنه يدعو، قال إذا صليت عليه فأخلص له الدعاء، فهذا هو الأقرب، لأن ما نقول شيء يدل عليه. والصلاة مركبة من هذا، من قراءة القرآن ومن قراءة الفاتحة، جاءت عند النساء أيضا جيدة أنه يقرأ سورة معها، والصلاة على النبي عليه السلام ثم الدعاء، فعلى هذا يكون ما بعد الراجعة موضع للدعاء. نعم.
وهذه مجموعة من الأسئلة من مجموعة طلاب علم بمندوبية الدعوة في غران، يقول نرجو عرضها على الشيخ وجزاكم الله خيرا. السؤال الأول سبق أن أجاب عليه الشيخ بالأمس. السؤال الثاني يقول ما حكم وضع شعر وأظفار الميت معه في الكفن؟
أنا ذكره بعض العلم، والأظهر والله أعلم أن هذا لا دليل عليه، فهي لما الشعر والظهر إذا انفصل لا قيمة له، بل يهمل، لا قيمة له وضعها في الكفن لا دليل عليه. كذلك مثلا في حال الحياة أيضا، كما أن في حال الحياة يأخذه ويرميه، يرميه في أي مكان أو يدفنه، كذلك أيضا في حال الميت أظهر أنه لا قيمة له، فإذا دفنه وإذا رماه، أما وضعه مع الميت فلا دليل عليه.
أحسن الله إليكم. سؤالهم الثالث يقول الميت الخنثى كيف يعامل في التغسيل والتدفين والصلاة؟
هذا مسألة الميت اختلف فيه، يعني في مسألة غسله وكذلك يعني هل يعامل مثلا معاملة الرجال أو معاملة النساء، وقال بعضهم إنه أشكل أمره، فلعل هذا يختار. إذا كان خنثى مشكل، هذا المراد إذا كان خنثى مشكل أشكل أمره، وفي الغالب أن الخنثى يتبين أمره، لكن إذا كان خنثى مشكل لم يتبين أمره ذكر أو أنثى، فهذا قيل إنه يختار في أمره، فلا يمسه النساء إذا كان فوق 7 لأن يحتمل يكون ذكرا، ولا يمسه الرجال يحتمل يكون أنثى، فعلى أن يصب عليه الماء صب بدون مس، بدون يعني يمس من أجل الاحتياط، هكذا يظهر والله أعلم، هذا أقرب ما يقال. ويمكن يقال أيضا أنه لا بأس أن يغسل مباشر عند الحاجة، خاصة إذا كان إفاضة الماء عليه لا يحصل منها المقصود من إزالة الوسخ والأذى، لا يحصل المقصود، فلا بأس من مسه لأجل إزالته. نعم.
وهذا أيضا سائل يقول عبر الإنترنت، يقول هل تشرع الموعظة عند القبر؟
سبق هذا وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه وعظ أصحاب الحديث علي رضي الله عنه، وقال ما من نفس مهوس إلا قد كتب مقعدها من الجنة والنار، أو إلا وقد يعني تبين هل من الجنة والنار، قال اعملوا كل ميسر، وقال أخبرها قال اعملوا كل ميسر لما خلق له. وثبت في حديث براء بن عازب رضي الله عنه أنه وعظهم عليه الصلاة والسلام، لكن ما يكون عليه الخطبة، لا كلمات يسيرة من باب التذكير ومن باب الوعظ، التذكير بأمر القبر كما فعل عليه السلام، وكما وذكرهم بعض الكلمات بعد الدفن عليه الصلاة والسلام. نعم.
وهذا سائل من أحد الحضور يقول فضيلة الشيخ أشهد الله أن يحبكم في الله، وسؤالي أنه توجد عادة في بلادي، وهي أن الشخص منا إذا سافر خارج البلاد لمدة طويلة ولو لسنوات عديدة، فإنه عندما يرجع إلى البلد يجد أن أسرته أعدت له قائمة بأسماء كل من مات في هذه الفترة من الأهل والأقارب، ويجب عليه أن يمر على الجميع ليعزيهم في موتاهم في نفس اليوم الذي جاء فيه من السفر، وقبل أن يخلع ملابس السفر، علما بأن منهم من مات قبل 5 أو 6 سنوات، فهل هذا الفعل صحيح؟ وكيف يعامل وكيف يعمل على تعزية هؤلاء التعزية الصحيحة أكتون مجوري؟
أحبك الله الذي حسن أجله وجعله إياك من إخواني الحاضرين والسامعين من المتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتبابلين فيه، آمين، إنه جواد كريم. أما ما ذكره السائل هذا من البدع، البدع المنكر، من جهات، أولا من جهة توقيت الزيارة وأنها في يوم يأتي، هذا التوقيت لا يجوز إلا بدليل توقيت في هذا اليوم توقيت، والأصل في مثل هذا ما يوقف إلا بدليل. الأمر الثاني أنه يزورهم في ثيابه التي جاء فيها، وهذا أيضا تحديد باطل، ما أنزل الله من سلطان ومن البدع. قال عليه السلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ممن أحدث ما ليس عليه أمره فهو رد. وعند أبي داود: من صنع ما ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو محرم ولا وهو من البدع المحرمة. فلا يجوز لك طاعته بمثل هذا ولا العمل بمثل هذا، فالتحديد والتوقيت بيوم أو بلباس معين مثل هذا من البدع المنكرة. ثم يفضي إلى أن كل إنسان يحدث أشياء فتكثر البدع، وهذا واقع من كثير من الناس ممن يغالون في أمور الجنائز والقبور، يحصل عندهم هذه البدع أدنى شيء ويتوارثونها، وتكون سنة متبعة وشريعة متبعة لا يتحولون عنها ولا يزولون عنها إلا أن يشاء الله. الأمر الآخر أنه إذا مات ميت، إذا مات جاء الإنسان وقد مات أموات وقد مرت على ذلك من الطويلة، لا التعزية هنا لا معنى لها، لأن تقسيم القصد من التعزية هي التسلية وتخفيف المصاب. ثم لو جيت الإنسان قد مات أبوه أو مات أخوه منه 5 سنوات قلت أحسن الله عزاءك وغفرك، في الحقيقة أنك لا تعزيه بل تذكره بالمصيبة وتشدد عليه، بل ربما رد عليك ردا ليس مناسب. وما هذا هو حينما يذكره بأمواته، المقصود والمعنى المراد من التعزية والتسلية، وأن يتحمل الحي المصيبة وأن يصبر، فإذا كان الشيء ينافيها فيترك، إلا إذا كان طالب الميت ومن العلاقة الميت امتد به التأثر ولا زال يتذكر الميت وكانت التعزية لها مكان، حال هذه لا بأس أن يعزيه وإن طالت المدة. ولهذا اختلف العلماء في التعزية وفي قدرها، قال بعضهم إن قدرها 3 أيام، احتجوا حديث الصحيحين وحديث ابن حبيبة وغيرها أنه عليه السلام قال: لا يحل على امرأة تؤمن بالله أن تحج على زوج على غير زوجها إلا 3 أيام، 14 و10 وعلى غير الزوج 3 أيام، تحج على أبيها على أخيها فلا بأس في هذا. فقالوا إن التقييم 3 أيام يدل على أن حج، والأظهر والله أعلم أنه ليس بحج في التعزية، إنما هذا حد في ما يتعلق بوفاة قريب المرأة. ولهذا الأظهر أنه يعزي وإن طالت المدة إذا اقترب، أن يكون الإنسان غائب عن أهل الميت، غائب في بلد أو ما بلغه الخبر ثم جاء ولا زالت المصيبة قريبة، فلا بأس أن يعزيهم. أو يكون مثلا نفس صاحب نفس قريب الميت بعيد عن أهله ثم جاء إلى البلد فقدم إلى أهله وقال، فيعزونه لأنهم لم يروه وله صلة بالميت فيعزه لا يعزي هو، في هذه الحالة لا بأس. أو يكون كما سبق المصاب متأثر فيعزيه، فهذا هو المقصود من التعزية، المواساة بالصبر وما يكون ضد ذلك فإنه غير مشروع. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل من الحضور يقول: أنا طبيب وأعمل في المستشفى، وندعى أحيانا لحضور أحوال المحتضرين، ويطلب منا إنعاشهم بالأدوية وضغط صدورهم مع أن الحالات ميؤوس منها، فهل الأولى غير هذا العمل حيث أن هذا العمل ينقل من الغرب في التطبيب؟ وجزاكم الله خير.
إنعاش الميت إذا كان يمكن يعني أن ينعش قلبه بالحركة حتى يبقى على قيد الحياة، وأنه إذا ربط بهذه الأجهزة يبقى على قيد الحياة، لا شك أنها نعمة بجدن يبقى حي، وبقاءه حي فيه خير، لأنه لو لم يكن من العمل إلا الإيمان، ومهما طال عمره إنه مهما طال عمره هو خير له، وإذا بقي على الحياة يكتب له أجر ما يقوم بقلبه من الإيمان، فيه مصالح من هذه الجهة، فهذا هو لولا. فإلا إذا كان الأمر خارج عن قدرة ولا يستطاع أو يشق ذلك، فرفض يعني وفرض أنه لا يمكن ربطها من أجهزة للمشقة أو عدم أو يكون بأموال ولا يستطيع مثلا ورثته فإن هذا لا يلزم، لا يلزم ذلك. ثم ذكروا مسألة الميت، مسألة الميت مثلا إذا كان مغمى عليه وأنه ليس في حركة إلا وقد مات، وقد كما يسمونه الموت الدماغي، لكن الموت لا يكون تاما إلا بموت القلب، وموت القلب أن يموت تاما تعطل حركة تمام بقلبه ودماغه، ولا يختلف في الموت ما هو. مع أن الفقهاء المتقدمين صلى الله عليهم ذكروا أمورا واضحة، أمورا واضحة أوضح مما ذكره المتأخرون من الأطباء، ولهذا تجد أطباء مضطربين في الموت وفي تعريف الموت حقيقة في الموت. أما الفقهاء فإن الأمر عندهم واضح وبين، والناس يعرفون الميت متى ما يموت، وذكروا كتاب الصدقين وتمدد الخصيتين وما أشبه ذلك وسيرانها، وذكروا أشياء واضحة في الميت. وهنا ليس أشياء يشكل فيها هل هو ميت وليس ميت، فالأصل هو أنه حي ويبقى على حكم الأحياء حتى يعلم يقين الوفاة، ثم الواجب إذا أمكن أن يبقى الحياة بلا مشقة وبلا إيذاء الأحياء كان هذا هو المتعين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الصلاة على الميت الغائب؟
الميت الغائب هذا فيه خلاف، ذهب جمع من العلم إلى أن تشرع الصلاة على الميت الغائب مطلقا على كل ميت غائب، واستدلوا بأنه عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي، وقال آخرون إنه لا يصلى على الميت الغائب، وأنه هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقال إن جنازته أحضرت بين يديه، وجاء في خبر أن الصحابة رضي الله عنه قالوا في جنازة النجاشي فلا نرى إلا الجنازة بين يديه، وقيل إنه وضعت من الأرض وأنه يراها وأن السرير بين يديه، لكن أخبار لا تثبت. والقول الثالث وهو الأظهر وهو الأقرب وهو الوسط بين هذه الأقوال، لا يقال إن الصلاة تشرع مطلقا ولا تمنع مطلقا، بل يقال إن الصلاة تشرع على الميت، تشرع على الميت إذا كان الغائب، إذا كان لم يصلى عليه، إذا كان لم يصلى عليه في البلد علم ذلك أو غلب على الظن أنه لم يصلى عليه فلا بأس فيصلى عليه، لأن الواجب هو الواجب أن يصلى على الميت، فإذا لم يصلى عليه يقيمها المسلمون في بلد الثاني. وقالوا إن قصة النجاشي تدل على هذا المعنى، وهو مات في بلاد بعيدة وفي بلاد الغربة، وقالوا إن الأظهر أن صلاة الجنازة لم تكن معلومة لأولئك القوم، لم تكن معلومة لأولئك القوم، خاصة أنه لم يكن تعلم كثير من أركان الإسلام، وقيل إنه لم يصلي ولم يحج، فكيف تكون هذه الجنازة معلومة، صلاة الجنازة معلومة لهم، خاصة أيضا إذا قيل إنه لم يسلم مع أحد وأنه أخفى إسلامه، فلهذا قيل إنه لم يصلى عليه، ثم هذا بين لأنه أخفى إسلامه، هو إما أنه لم يسلم قوم فيصلي عليه، أو أنه لو كان هنالك أناس أسلموا فقد لا يتمكنون من الصلاة عليه، لأنهم لو أظهروا الإسلام بين هؤلاء القوم النصارى لأذوهم وربما قتلوهم، هذا على فرض أنهم يعلمون صلاة الجنازة، وإن كانوا لا يعلمون شرعيتها وهذا هو الأقرب، إن كان هنالك قوم أسلموا معه فهذا أيضا واضح وجعت أنها لم تقام. فعلى هذا يقال إنه يصلى على الميت الغائب إذا كان لم يصلى عليه بالعلم أو بغلبة الظن، وسواء كان الميت إلى جهة القبلة أو إلى غير جهة القبلة فيصلى عليه، وبعضهم قد يصلى عليه إذا كان في جهة القبلة، لكن الصحيح يصلى عليه والاتجاه يكون إلى جهة القبلة، يصلي إلى جهة القبلة ولو كان الميت في غير جهة القبلة.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان الإمام يسلم تسليمتين في صلاة الجنازة فماذا يفعل المأموم خلف هذا الإمام؟
قلوا عليه السلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا يشمل جميع الصلوات صلاة الجنازة وغيرها، فإذا صلى الإمام وكان وسلم تسليمتين سلم معه، هذا قال بعض العلم وجاء في بعض الآثار، مثل أن كثير من العلم يرون أن التكبيرات أربع، فلو كبر إمام خامسا كبر معه خامسا، وهكذا إذا سلم تسلم معه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز تأخير صلاة الجنازة حتى يجتمع من يريد أن يحضر الجنازة ولو استغرق ذلك يوم أو يومين؟
السنة هل لا تؤخر الجنازة، قال عليه أسرعوا بالجنازة، وقال في حديث حسين بن وحو عند أبي داود: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، وقال إن كانت صالحة فخير تقدم إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فالجنائز يشرع المبادرة إليها وعدم تأخيرها، لكن يجوز تأخيرها إذا كان أولياء المجلس غائبين، يعني ممن له عناية به، أو كان مثلا ما حضر العدد المطلوب فأراد أن يؤخر تأخير يسير يحضر العدد المتيسر لأجل الصلاة عليه، يحضر العدد المتيسر لأجل مثل 40 يكمل 40، كما أن ابن عباس انتظر بالجنازة قال هل تراهم 40 أو هل تقول أنهم 40؟ قال نعم فصلى. فلا تؤخر التأخير الكثير، إنما التأخير يقول أهل العلم تؤخر حينما يشك في موته فلا بأس. وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله عنهم أخروا الصلاة عليه الصلاة والسلام، فهذا أصل في التأخير لأجل المصلحة، لأجل المصلحة. ومات عليه الصلاة من الاثنين الضحى وقريب من الزوال، فلم يصلوا عليه إلا ليلة الأربعاء، تأخر أكثر من يوم، وهم أخروا لأجل المصلحة. فالتأخير لأجل المصلحة لا بأس، أما لأجل كثرة الجمع فهذا الأولى ألا تؤخر، بل أولى المبادرة إذا حصل الجمع المقصود.
أحسن الله إليكم. يقول: هل من الحكمة من قيام الإمام على وسط المرأة أنها قد تحمل في جوفها جنينا كما سمعنا وجزاكم الله خير؟
هذا قيل لكن الله أعلم. المرأة قد الرسول صلى على امرأة النفسة، يعني امرأة النفسة يظنها قد نفست، فالصلاة عليها وعلى وسطها ليس لهذا المعنى والله أعلم، ليس لهذا المعنى. وقال هذا المعنى بعض العلم، والأظهر هو أنه صلى على وسطها، وقد تكون حكمة ظاهرة وقد تكون غير ظاهرة، وصلى عند رأس الرجل، هذا هو الأصل والقاعدة في مثل هذه الأمور، أنها ظهرت الحكمة فإنه نور على نور وخير على خير، وإن لم تظهر الحكمة سمعنا وأطعنا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. جزاك الله خير. فيقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن ضمرة بن حبيب رضي الله عنه أحد التابعين قال: كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره: يا فلان قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله 3 مرات، يا فلان قل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. رواه سعيد بن منصور موقوفا، وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا. هذا الخبر عن ضمرة بن حبيب وعن أبي أمامة كلاهما لا يصح، خبر أبي أمامة لا يصح، بل حكم عليه بعض العلماء بأنه أو جمع من أهل الحديث بأنه موضوع أو هو قريب من الموضوع. وخبر ضمرة هذا أيضا ليس مرفوعا، إنه موقوف ومقطوع، ويروى عن بعض أشياخ من أهل الشام، وهي تسمى مسألة تلقين الميت. تلقين الميت هل يشرع أو لا يشرع؟ الذي عليه أئمة الفقه والحديث أو محققوهم المحققون أن هذا لا يشرع التلقين، وصفته وجاء في حديث أبي أمامة أنه إذا قبر الميت إذا قبرت الميت يناديه، جاء في حديث أنه يناديه يقول: يا فلان ابن فلان، أو يا ابن فلانة، ينسبه إلى أمه. فإنه يقول: أرشدنا، ويجلس ويقول: علمنا، أرشدنا، يرحمك الله. ثم يقول: اذكر ما مت عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فعند ذلك يقول ملكان لأن أتى: ما لنا ولرجل أو لإنسان قد لقن حجته، فيذهبان ويتركان. قال قائل: يا رسول الله، فإن لم يعرف أمه قال ينسبه إلى حواء، إلى أمه حواء، يقول يا ابن حواء. الصواب في هذه المسألة أن التلقين ليس مشروعا، بل الأظهر أنه بدعة، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والتلقين في هذا الباب من أجل العبادات وأعظمها، يعني تخصيص نوع من التلقين في هذا الموطن فهو عبادة تحتاج إلى دليل. والقاعدة في باب العبادات أن لا نقول هذا مشروع إلا بدليل. سبق الخبر معنا متفق عليه المعروف من الفروق أنه عليه الصلاة والسلام قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. فورد لفظ آخر عند البخاري معلقا، ورواه مسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لفظ آخر من صنع عند أبي داود من صنع ما ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود. والأصل في مثل هذا أن يرد كل ما يحدث ويقال إلا بشيء ثابت عن المشرع المصطفى عليه الصلاة والسلام، فعلى العين والرأي. أما إذا جاء مثل هذا الخبر الذي لا يثبت فلا يقبل. ثم هذا من تأمله وجده مخالفا لهذه عليه الصلاة والسلام، لأن المعروف من سنته في حال المحتضر والميت أنه إما أن يلقن الشهادة عند الاحتضار، كما ثبت في خبر حديث أبي سعيد وأبي هريرة لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أو أن يدعى له وأن يستغفر ويصلى عليه ويدعى له قبل الدفن، ثم بعد ذلك يستغفر له بعد الدفن. هذه الأمور الثالثة: تلقينه الشهادة عند الاحتضار، الدعاء له والصلاة عليه قبل الدفن، ثم بعد الدفن الاستغفار له وسؤال الله التثبيت، كما في حديث عثمان رضي الله عنه كما قال عند أبي داود استغفروا لأخيكم وسألوا التثبيت فإنه الآن يسأل. فهذا هو الذي جاء من هديه عليه الصلاة والسلام، وهو أنه يدعى له وأنه يدعى له بالتثبيت ويستغفر له، وما سوى ذلك فلا يدعو. ومن ذلك أيضا ما سبق معنا في مسألة قراءة القرآن، فقراءة القرآن إما أن تكون أيضا يعني تنقسم إلى أحوال ثلاثة، كمسألة الدعاء أو مسألة الذكر، فالذكر يكون عند الاحتضار ويكون عند الصلاة عليه وبعد الدفن على هذه الأحوال الثلاثة، وما سوى ذلك فلا يضر. كذلك قراءة القرآن جاء معنا خبر سبق اقرأ على ياسين على موتاكم، وسبق أنه لا يصح، لكن كثير من العلم جوز أن يقرأ عليه ما تيسر من القرآن إذا علم أن الماء المحتضر اشتد عليه الأمر، والقرآن يسهل وربما كان فيه رقية ويكون فيه تسهيل، يكون فيه تسهيل لخروج الروح، ففيه خير عند الاحتضار لو قرأ شيئا من القرآن لا بأس، فهو نوع من التداوي ونوع من الرقية بكتاب الله، وأيضا فيه تيسير لأمر روح الميت ويسمع كلام الله في آخر أيامه في الدنيا وأول أيامه في الآخرة. هذا هو المشروع. عند الدفن جاء عن بعض أهل العلم لا بأس أن يقرأ القرآن عند الدفن، وهي ليست من مسائل التبديع، من مسائل الاجتهاد. فلو أنه فعله الإنسان وقاله فلا يبدع، لكن لأنه نقل عن ابن عمر رضي الله عنه وجاء عن أحمد رحمه الله أيضا أنه قال بذلك لأنه ما فعله ابن عمر، فهي مسألة من مسائل الاجتهاد لأجل أنها نقلت عن كثير من السلف، ثم هو لا زال أهله ومن يليه في شأنه والعمل حتى الآن لم يدفن. حال الدفن، حال الفريضة بعد الدفن بعد الفراغ، فهذا لا يشرع، بل هو من البدع قراءة القرآن عليه بعد الدفن. ولهذا قلنا يعني سبق أن الصواب يعني مثلا أن يكون قبل عند الاحتضار قبل موته، أما ما بعد ذلك عند الدفن فلم يأتي شيء عنه عليه الصلاة والسلام، لكنها ليست من مسائل التبديع، ولهذا أقرها أحمد بن أحمد رحمه الله وفعلها ابن عمر. هذه مسألة ومسألة التلقين كما سبق. فعلى هذا يقال إن التلقين على هذه الصفة لا يثبت، والأظهر أنه بدعة بدعة. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه مباح، وقال اختلف السلف في هذا على ذات الأقوال، قيل بالاستحباب وقيل بالإباحة وقيل بالكراهة، مع القول بأنه مع الاعتقاد بأنه بدعة. واختار رحمه الله قال إنه مباح، وقال إنه لم يأتي الأمر به، إنما جاء عن بعض السلف ونقله عن أبي أمامة وعن وافع بن أسفع، فينظر في ثبوته. إذا كان معتمد على خبر أبي أمامة الذي عند الطبراني هو لم يثبت عن أبي أمامة، لأن السند لا يصح، وينظر أيضا عما جاء عن وافع بن أسفع. والقاعدة أن الصحابي وغيره إذا فعل مثل هذه الأمور التي لم تثبت ولم يأتي دليل عليها فهو لا يتابع عليه ولا يقل في مثل هذا، فهو يحتج له ولا يحتج به. وعن بريدة بن حصيب رضي الله وعن بريدة بن حصيب رضي الله الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم. زاد الترمذي فإنها تذكر الآخرة. هذه الزيادة عن الترمذي إسنادها صحيح. زاد ابن ماجه من حديث مسعود وتزهد في الدنيا. ابن ماجه روى زيادتين تذكر الآخرة وتزهد في الدنيا، وهي من طريق رجل يقال له أيوب بن هانئ وفيه لين. وخبر أبو ريدة هذا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها عند مسلم أيضا رواه مسلم من حديث أبي هريرة، جاء من حديث أبي هريرة فهو عنهما. وفيه أيضا جاء عند مسلم بن هريرة أنه زار قبر أمه عليه الصلاة والسلام، نعم قبله أنه زار قبر أمه عليه الصلاة والسلام وقال زوروا القبور فإنها تذكر الموت. هذه عند مسلم تذكر الموت، فيتذكر الموت وتذكر الآخرة وتزهد في الدنيا إذا رأى المقبورين ورأى أحوالهم، ربما تذكر أحوالهم وحداه إلى العمل بما يكون نافعا له في هذا القبر، حتى ولو كان في القبور قبور مشركين كما زار النبي عليه الصلاة والسلام قبره. أو كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ثبتت الأخبار في النهي عن اتخاذ القبور مساجد، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورهم مساجد، قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وما أشبه ذلك من أخبار الصلاة التي ثبتت في النهي عن جعلها مساجد. ثم بعد ذلك لما أنها مأنت نفوسهم وعلموا الحكم الشرعي في هذا وتبينت لهم هذه المسائل واستقرت نفوسهم وزالت المفاسد، أذن لهم الشارع في زيارتهم. قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور لأنهم كانوا حديث عهد بالجاهلية وفي شرك كثير منهم، ولهذا ربما حصل عندها ما يحصل من عبادتها أو الاستشفاع بها أو سؤالها مما يفعله أهل الشرك، فهذه الأمور المحرمة التي هي منها ما يكون بدعة ومنها ما يكون ذريعة إلى الشرك ومنها ما يكون بدعة وذريعة للشرك ومنها ما يكون شركا، هذه الأمور لما أنها أملت في حقهم رضي الله عنهم واطمأنت نفوسهم عند ذلك أذن لهم في زيارة القبور، لأن المصلحة حاصلة. لما كانت المصلحة حاصلة والمفسدة ذاهبة ومندثرة لبيان الحكم لبيان الأمر لهم أمرهم بزيارة القبور، ولأنها تذكر الموت وتذكر الآخرة وتجهد في الدنيا، فحصلت المصالح خالية من المفاسد. ولما كانت بالأول المفاسد قريبة وربما وقع شيء من ذلك فهي درؤها مقدم، فدرء المفاسد مقدم على جل المصالح، فلما زالت تلك المفاسد أذن الشارع في زيارة القبور. وهذا واضح من الشارع في كثير من الأحكام التي يكون منها مفاسد في تقريرها ويكون في ضمنها مصالح، يعني يحصل مصلحة ومفسدة فهما فهو من باب تلازم المفاسد والمصالح. فالشارع في تلازم المفاسد والمفاصل والمصالح ينظر ولا يقرها إطلاقا ولا ينكرها إطلاقا، فينظر في تلازمهما، هل أن هذه المفسدة الملازمة للمصلحة أعظم وأكبر ولا يمكن تلافيها، فعند ذلك تترك المصلحة في سبيل درء المفسدة العظيمة. وإذا كانت المصلحة مصلحة كبيرة والمفسدة مفسدة يسيرة، فلا مانع من ارتكاب المفسدة اليسيرة في سبيل تحصيل المصلحة العظيمة. فالشارع جاء بتحصيل المصالح وتقويتها والقيام بها، وجاء بتعطيل المفاسد. فإذا كانت المفاسد يسيرة في ضمن المصالح العظيمة فإنه يؤتى بها، ولهذا أمثلة معروفة في الشارع. وإذا كانت المصالح والمفاسد متوازنة أو متقاربة أو مستوية فهو موضع اجتهاد، قد يغلب جانب المصلحة فيقدم على الفعل، وقد يغلب جانب المفسدة فيترك الفعل، وقد يختلف الأمر ويستويان فيحصل فيجتهد. فالمقصود أنه يجتهد وينظر، ومثل ذلك في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف مصلحة عظيمة، والنهي والمنكر الأمر المعروف مصلحة وتحصيله مصلحة، والمنكر مفسدة. قد ينهى عن إنكار المنكر في بعض الأحيان، قد ينهى عن إنكار المنكر في سبيل وتحصيل المعروف، لأنه ربما ترتب على تحصيل على أمرك المعروف مفسدة عظيمة وزاد المنكر. فأنت عملت فقد يريد أن يعمل خيرا، لكن ربما ترتب عليه مفسدة. فلهذا يكون الأمر موضع اجتهاد، إلا إذا كان المفسدة زائلة، مثل أنه إذا رأى أمرا من الأمور المنكرة ويغلب على ظنه أنه يجور بالكلية، فإن الإنكار واجب وتحصيل المصلحة واجب، لأنها تزول ويخلفها ضدها، تزول المفسدة ويخلفها ضدها. إذا كان ينكر المنكر ويزول لكنه لا يزول مثل يبقى بعضه، فإنه ينكر لأنه ما دام يحصل الخير بتخفيف المنكر فهو خير فيقدم وينكر. إذا كان المرحلة الثالثة، إذا كان إنكار المنكر يترتب عليه مفسدة مساوية، مثل أن ينكر عليه منكرا يقع في منكر مثله، أو ينكر عليه بدعة يقع في بدعة مثلها، يعني يتركها إلى بدعة مثلها أو إلى منكر مساوي، يعني فهذا موضع اجتهاد وموضع نظر للناظر والمكلف، هل يقدم هل يحجم، يجتهد وينظر في الأصلح. الدرجة الرابعة أن يقدم على المنكر وينكر، أن يقدم على المنكر وينكره ويخلفه ما هو أعظم وأشد، هذا الإنكار هنا حرام، والإنكار هو عين المنكر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن قومك في حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا. وترك عليه الصلاة والسلام عهد الكعبة على قواعد إبراهيم لخشية أن يظن كثير ممن لتوه أسلم ممن دخل الإسلام بعد فتح مكة يظنون أنه يغير دين إبراهيم، فترك ذلك عليه الصلاة والسلام. من ذلك ترك بعض المنكر خشية أن يقع الإنسان في منكر خشية. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. المقصود أن هذه المصالح والمفاسد لها مراتبها ولها منازل، ومن ذلك ما جاء في هذا الخبر لما اطمئن على زوال تلك المفاسد أمر بزيارة القبور. وزيارة القبور هي الزيارة الشرعية، الزيارة التي يقصد منها الدعاء للميت والشفاعة له، لا الزيارة البدعية التي يقصد بها دعاء الميت والاستشفاع به، خلافا لما عليه أهل الخلاف والمعاندة والمحادة للشارع الحكيم، أنهم أمروا بزيارة القبور بالدعاء له والشفاعة له، فخالفوا وحادوا وجعلوا زيارة القبور لدعائها بدل الدعاء لها، وجعلوا زيارة القبور للاستشفاع بها بدل الشفاعة لها. وهذا هو عين المحادة للشارع، وقد بين هذا الأمر وأحكمه. لكن من ضل ومن ركب البدع فلا حيلة فيها، غاية الأمر أن يبين له وأن ينكر له حكم الشارع وأمر القلوب إلى الله عز وجل. هذه هي الزيارة المشروعة، لا الزيارة البدعية. والزيارة للمقابر أن السنة أن تكون لأجل تذكر الآخر، كما قال كما علل عليه السلام، فإنها تذكر الموت تذكر تجهد في الدنيا تذكر الآخرة، هذا هو المشروع. من يزور القبور تكون هذه نيته ويحصل له ذلك، فيحصل فيه مصلحتان، مصلحة للميت ومصلحة للحي. مصلحة للميت في الدعاء له والدعاء له والاستغفار له، ومصلحة للحي في تذكر أمر الآخرة وتذكر الموت إذا كانت الزيارة لقبور أهل الإسلام. وإذا كانت الزيارة لقبور المشركين فإنها تكون في تذكر الموت وتذكر أحوال المشركين وما هم فيه في حالهم التي يرثى لها، وقد ارتهنوا في قبورهم ولا حيلة في الرجوع بعد أن يعني قضى عليهم الكتاب وحكم عليهم، فيتذكر الموت. والرسول عليه الصلاة والسلام قد سبق زار قبر أمه. الدرجة الثانية أن يزور القبور زيارة لأجل أن فلان مثلا يزور قبر فلان لأنه يزور قبر لأنه كان صديقا له أو صاحبا له، يعني صداقة وصحبة على أمر الدنيا، فيريد أن يرد عليه شيئا من المعروف بالزيارة له، أو يزور قبره لأجل مثلا تحصيل حقه كما سبق، وليس هنا ليس في نيته وقصده تحصيل المصالح الشرعية التي جاءت من باب المحبة الجارية بين الناس. فهذا مباح في الأصل، أنها زيارة مباحة إلا إذا ترتب على زيارة له تذكر أو تولد على تذكر فيدخل ويكون قريبا من زيارة أولى. الزيارة الثانية الزيارة التي سبق ذكرها هي الزيارة المحرمة، الزيارة البدعية هي الزيارة المنكرة المحرمة التي تجوز، كما أن البكاء كما سيأتي على أنواع البكاء على الميت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. أخرجه الترمذي وهو من طريق عمر بن أبي سلمة لعبد الرحمن، وهو فيه بعض اللين وله بعض الخطأ، لكن الخبر صحيح بشواهده، وله شواهد من أشهرها شاهدان حديث ابن عباس وحديث الترمذي وحديث حسان بن ثابت رضي الله عن الجميع. لا في حديث ابن عباس لعن الله زائرات القبور متخذين عليها مساجد السرور، حديث حسان لعن الله زوارات القبور. في هذا الخبر النهي عن زيارة القبور للنساء، فنفهم من ذلك أن الخبر الأول بقوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها أنه خاص بالرجال دون النساء، وذلك أن الصيغة في قوله صيغة التذكير فزوروها يعني الرجال، وصيغة التذكير هي بالأصالة للرجال، وقد يدخل النساء تبعا فيها إما بدلالة قرينة أو دلالة دليل آخر يدل على ذلك. وفي هذا الخبر قول فزوروها لا يدخل فيه النساء لأجل هذا المعنى، ولأجل أن غايته يكون عاما، والعام يقضي عليه الخاص. ولما جاءت الأخبار بلعن زوارات القبور وزائرات القبور فإنه يكون دليلا على أنه خاص بالرجال وأن النساء لا يدخل، حتى لو فرض أن النهي للنساء متقدم على الإبن، أن النهي متقدم يعني نهيت النساء ثم بعد ذلك جاء الإذن على سبيل العموم، فإن القاعدة عند جماهير العلم أن الخاص يقضي على العام سواء كان متقدما أم متأخرا، يقضي عليه بمعنى أنه الحكم له، ويكون هذا الخصوص مبينا ومفسرا لعموم ذات النص وموضحا له. إذا علم أيضا أن هذا النص أن النص فيه واضح وقاطع من جهة دلالته ومن جهة معناه في اللعن، واللعن لا يكون إلا على أمر عظيم وعلى كبيرة من كبائر الذنوب، ومما يدل عليه أيضا أنه عليه الصلاة والسلام نهى النساء عن اتباع الجنائز، كما في حديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز، وإنه أخر نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز وقالت لم يعزم علينا. فإذا كان نهي عن اتباع الجنائز فكذلك أيضا النهي عن زيارة القبور أيضا ينهى، فهي نهيت عن اتباعها ونهيت عن زيارتها. وأيضا كما هو معلوم
أن قاعدة الشرع كما سبق تحصيل المصالح وتقليل المفاسد وتعطيلها وإزالتها وإبطالها، هذا هو قاعدة الشرع. ولما كان المقصود من زيارة القبور هو تذكر الآخرة وتذكر الموت والزهد في الدنيا، فإذا كان يترتب على هذا شيء من المفاسد مثل الصياح والعويل وتعديد محاسن الميت على سبيل الندب له، فإن فيه إيذاء للميت. وهذه المفاسد في الغالب لا يمكن تلافيها إذا اجتمع النساء كما هو معلوم عنهن من ضعفهن، فلما كانت مثل هذه الزيارة منهن سبيلا وطريقا قريبا إلى مثل هذه المفاسد كان من حكمة الشارع أن منع النساء من زيارة النساء للقبور. ولو قال قائل ربما أن النساء ربما أن بعض النساء لا يبكين أو أن بعضهن يبكي، وربما أن بعضهن مثلا يكون بكاؤها شديدا أو بعضهن لا يبكي، نقول القاعدة أيضا في الشرع أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة فإن الحكم يعلق بمظنتها لا بحقيقتها. ولون الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة فإن الحكم يعلق بالمظنة لا بالمئنة لا بالحقيقة. مثال ذلك مثلا المسافر يقصر الصلاة والسفر مظنة للمشقة مظنة للمشقة، ومع ذلك قد يحصل للمسافر مثلا مشقة وقد لا يحصل له مشقة، وكثير من الناس قد يسافر ولا يحصل له مشقة، وبعضهم وربما سافر عنه حصل مشقة، وهذا أمر معروف. فهل نقول نعلق الحكم بالمشقة أو بالمظنة؟ نقول السفر مظنة المشقة، فعلى هذا فالمسافر يقصر الصلاة عند السفر، لا نقول عند السفر مع وجود المشقة، لا نقول عند السفر، لأن السفر في الغالب مستمر على المشقة، وقد تتخلف حكمته قد تتخلف المشقة، فلا نعلقه بحكمته بل بمظنته. والشارع لا يعلقها بحكمها بل بعللها. ومثل ذلك مسألة زيارة المرأة للقبور، لما كان أن الغالب أن المرأة يحصل منها هذا البكاء والعويل ويحصل منها ما يحصل من النوح وتعداد محاسن المسجد وتعداد محاسن ميت ولده، لما كان يحصل منها غالبا وقد لا يحصل وقد لا ينضبط وقد يكون كثيرا وقد يكون قليلا، سد الشارع هذا الباب ومنعه لخفاء الحكمة. ولهذا نقول إن الحكمة الشارع لا يعلقها بالحكمة إلا إذا كانت منضبطة، أما إذا كانت الحكمة غير منضبطة مثل المشقة في السفر ما نعلق القصر المشقة، نعلق بالمشقة في السفر. أما إذا كانت الحكمة منضبطة وواضحة فنعلق الحكم وظنه. مثال مثلا البيع عقد البيع، نقول إن العقد يجري بين الناس بأي صيغة وبأي شيء يدل على التراضي، بالصيغة القولية بالصيغة الفعلية بأي شيء من الصيغة، لا نعلقه بصيغة معينة، هذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن القاعدة أن الحكمة المرادة من البيع هو التراضي، فإذا حصل التراضي حصل البيع، والتراضي يتبين بين المتبايعين بأشياء وبأمور، يتبين بين المتبايعين بأشياء بحضورهما وكلامهما في السلعة وذكرها وعرضها من البائع المشتري وسؤال المشتري عنها، ثم بعد ذلك ربما قال مثلا أتبيعني أو قال بعني، فقال اشتريت أو قال أعطنيها مثلا بكذا فيقول خذها، نقول يكفي هذا لأنه دال على الرضا بأي صيغة، لأن ما جرى بينهما دال على الرضا والحكمة ظاهرة واضحة. فعلى هذا نقول هذه المسألة لما أن الحكمة كانت خفية ومضطربة فالشارع لا يعلقها بها، بل نسد الباب ونوصده ونقول إنها تمنع من الزيارة لأنه غالبا يوجد منها البكاء وإن تخلف من بعضهن من بعض النساء لشدتها أو جلدها. وزيارة القبور للنساء أيضا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى وتعرض لها وذكر في خلاف أهل العلم وبين أن الصواب هو المنع من زيارة القبور وذكر الأدلة في هذا، وهي واضح وذكر المصنف رحمه الله بعضا منها. ف
فالصواب مثل ما جاء في هذا الباب. وقد جاء عن بعض عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على هذا، وجاء في بعض الأدلة ما يدل على ذلك. وكل ما جاء من أدلة في أن المرأة تزور القبور، يجوز زيارتها للقبور، إما أنه لا دلالة فيه، أو أن دلالته محتملة، أو أنه سابق قبل ذلك ثم جاء النهي قبل عنه بعد ذلك. ولهذا في حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت لأخيها عبد الرحمن عوف: لو شهدتك ما زرتك، لو شهدتك، وأنها مرت عليه وقالت: لو شهدتك ما زرتك. وهذا يبين أنها فهمت أن النساء على خلاف الرجال، وأن الرجال يزورون القبور، وفهمت أنه لا يستحب في حق النساء الزيارة. وإلا لو كان هذا النص عاما في الرجال والنساء لكان يستحب لهن الزيارة، وهذا لم يؤثر على حد من الصحابة، بل أهل العلم يقول إن كافة أهل العلم يقولون إنه ليس مشروعا على سبيل الاستحباب في حقها، إنما لها أن تزور القبور، ويباح لها أن تزور القبور في حق من قال إن لها أن تزورها. لكن الصواب كما سبق مع من قال بأنها لا تزور القبور للأدلة في هذا الباب وللحكم الباهرة الظاهرة التي جاء الشارع بها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، أخرجه أبو داود. هذا أخرجه أبو داود من طريق محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي، ومحمد وعن أبيه عن جده، جوات محمد عن أبيه الحسن عن جده عطية. وهذه السلسلة أبناء عطية وما نسل سلسلة ضعيفة، بل ضعيفة جدا. وعطية بن سعد العوفي ضعيف متهم بالتسوية، وكذلك ابنه الحسن ضعيف، وابن ابن محمد ضعيف، فسنة ضعيف أو ضعيف جدا. أما نفس اللفظ فهو معروف في الأخبار الصحيحة في النائحة والنهي عن النياحة كما سيأتي. والنائحة هي التي ترفع صوتها بالبكاء مع تعداد وندب الميت، والمستمع هي التي تستمع لها وهي شريفة لها، إذا كانت تحضر معها وتعينها وتساعدها وتحضر معها وتستمع فهي شريفة لها، لأنها راضي، والراضي كالباعث في مثل هذا. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح. متفق عليه. وفي هذا نهي النساء النياحة، وهذا الخبر متفق عليه، وقد بايع الرسول عليه الصلاة والسلام النساء وأخذ عليه وشرط عليهن في البيعة ألا ينحن. فقالت: فما وفى منا إلا كذا أو خمس لسوة. وجاء في صحيح مسلم أن امرأة قالت لما نهاهن عن النياحة قالت: يا رسول الله إلا آل فلان فإنهم أسعدوني فأريد أن أسعدهم، يعني أن تكافئهم. فقال عليه الصلاة والسلام: إلا آل فلان. فرخص لها لهذه المرأة في آل فلان، وهذا رخص. والصواب أن هذا مثل ما جاء في النص، ليس دليلا على كراهيتها وأن النهي بها ليس التحريم، لا، الصواب أن هذا مستثنى من العموم في حق تلك المرأة في حق أولئك القوم، فهو خاص بتلك المرأة وخاص أيضا في أولئك القوم. والنياحة كما جاء في الخبر نهي عنها، وهي حرام بما يترتب عليها من إيذاء الميت وتعداد محاسن الميت وندبه، فهو فيه إيذاء له. وجاء في حديث ابن عبد الله مسعود الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن شق ضرب الخدود وشق الجيوب ودعاء بدعوى الجاهلية. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعاء بدعوى الجاهلية. وفي حديث أبي موسى أنه قال: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها بالمصيبة، الحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، الشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة. في لفظ عند مسلم في لفظ آخر صحيح: أنا بريء ممن صلق وحلق وسلق. فقد تبرأ من هذا، والبراءة لا تكون إلا في أمر محرم، ولا تكون إلا في ترك واجب وفي وقوع في أمر محرم. فنهاهن عن النياحة، وبين أنها فيها إيذاء للأحياء وفيها إيذاء للأموات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. متفق عليه. ولهما نحوه عن المغيرة بن شعبة رضي الله
تعالى عنه. وعنا في يعني الميت يعذب في قبره بما نح عليه، كما في حديث ابن عمر الميت يعذب في قبره بما نح عليه، وشاهدوا حديث المغيرة بن شعبة. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. حديث ابن عمر آخر عن ابن عمر في الصحيحين الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فجاءت الألفاظ بأنه يعذب بالنياحة والبكاء، وجاء اللفظ الآخر ببعض بكاء أهله عليه. وهذا الخبر الصحيحين يبين أنه يعذب ليس بكل البكاء بل ببعض البكاء، وهو البكاء الذي يكون فيه صراخ وعويل، وهو النياحة، وهو ندب الميت وتعداد محاسنه على سبيل التسخط للمقدور وعدم الرضا به والمراغمة والاعتراض على القدر، كل هذا يكون أمرا محرما. ثم اختلف العلماء في قوله عليه السلام الميت يعذب في قبره بما نح عليه، مع أن في هذا الخبر للعلماء طرق في قوله الميت يعذب في قبره بما نح عليه. قيل إن هذا خاص في هذا الخبر ومستثنى بقوله تعالى ولا تجر وازرة وزر أخرى، وأن هذا النص على ظاهر، وأن الميت إذا مات فناح عليه أهله وصاحه وعولوا عليه فإنه يعذب وإن كان ليس من فعله. فقالوا إن هذا مستثنى، وللشارع أن يستثني أمورا في بعض الأمور، وفعلها وأجروا هذا النص على هذا. هذا مسلك. وسلك البخاري رحمه مسلكا آخر وقال إنه يعذب بما نهى عليه إذا كان النوح من سنته، هذا المسلك الثاني. وقال إذا كان يعلم أن أهله ينوحون من عادتهم النوح على الميت فلم ينههم عن النوح فإنه يكون مقرا لهم عليه ومتسببا بوجود النوح والبكاء المحرم فيأثم بذلك. الطريقة الثالثة أن يوصي أهله بالنوح سواء كان من عادتهم أم لم يكن من عادتهم، أن يوصي أهله بالنوح فيعذب بالأمرين بالنياحة وبالوصية، يعذب بالأمرين فإذا وأوصاهم بذلك عذب. وقالوا حملوا هذا الخبر على ما إذا أوصاهم. والطريقة الثالثة والمسلك الرابع قالوا إن العذاب هنا المراد به الألم والتألم، وأن الميت يتألم ببكاء أهله عليه. واستدلوا بما رواه ابن أبي شيبة عن قيل وابن أبي خيثمة والطبري عن قيل بنت مخرمة قال أن الرسول عليه السلام قال إن أحدكم يبكي فيستعبر له صويحبه، أي عباد الله لا تعذبوا موتاكم، أو كما قال عليه السلام قال يستعبر له صويحبه، يقول إنكم إذا بكيتم عليه وحزنتم وبكيتم فإنه يتألم من بكائكم ويتأثر، كما أن الأحياء يتأثرون وربما تعذب من بكاء أهله وتأثرهم وحزنهم فيؤلمه، هذا هو نوع العذاب، كما قال عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب، فهو العذاب من جهة التألم. وهذا اختاره جمع من العلماء الأئمة المالكية، ورجحه تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية والقاضي عياض وجمع من أهل العلم. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله وذكر اختيارا يجمع هذه الأقوال كلها، فقال ما معناه إنه لا مانع أن يقال إن العذاب على عمومه يشمل جميع ما اختاره هؤلاء القوم، فمن كان النوح من سنة أهله فلم ينههم فيعذب، أو ربما عذب لأنه ترك نهيهم عن المنكر، أو إذا أوصاهم بذلك ووصاهم بذلك فيعذب بكونه لم ينههم، ويعذب أيضا بوصيته فيعذب بالأمرين. وكذلك في المسلك الآخر أيضا، في المسلك الآخر أيضا يعذب به، وإذا كان ليس النوح من سنتهم ولم يوصهم بذلك وقد احتار ولم يقع شيء من هذا، ولو كانوا مثلا إذا كان من سنتهم نهاهم ثم فرر ثم مات وناحوا عليه خالفوا وصيته أو لم يكن من سنتهم وليس من هديهم وناحوا بعد ذلك فإنه يعذب بمعنى أنه يتألم. ولا شك أن هذا الاختيار يعني يجمع بين الأقوال، والحافظ حجر رحمه الله عناية في الجمع بين الأقوال، والخبر على عموم يقال يشمل كل ما ذكر مما ذكره أهل العلم في هذا الباب. وعن أنس رضي الله عنه قال شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر فرأيت عينيه تدمعان، رواه البخاري. وفي هذا ما كان عليه الصلاة والسلام من العناية بأمر رعيته ومن ياليه، وكذلك بأمر أهله، فشهد أمر دفن ابنته عليه الصلاة والسلام، شهد دفنها وحضرها. وفي أنه بكى عليه الصلاة والسلام ودمعت عيناه، وهذا يؤخذ منه أنه أن مثل هذا جائز، وأن دمع العينين جائز، وأن البكاء بدمع العينين لا بأس به كما بكى عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام من أن ابنة للنبي عليه الصلاة والسلام أرسلت له أن يأتي إليها لأن ابنها كان في النزع، وقيل إنها زينب، فأرسل إليها عليه الصلاة والسلام قال إن لله ما أخذ وإن لله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، فعزاها ولم يأتي في أول مرة حتى تسلم لأمر الله ولقضاء الله، فأبت عليه وأرسلت له حتى يأتي، فجاء عليه الصلاة والسلام ورفع الصبي في بين يديه ونفسه تقاقع يعني تذهب وتأتي، فبكى عليه الصلاة والسلام، فقال بعض الصحابة أو سعد بن عبادة ما هذا يا رسول الله؟ قال إنها رحمة، هذه رحمة دمعت عيناه عليه الصلاة والسلام. فالبكاء بمعنى دمع عين هذا لا بأس به، أما البكاء بالصوت هذا هو اسم الصوت الذي يكون فيه صراخ، هذا هو المحرم. بكت عيني وحق لها بكاها وما يغني البكاء ولا العول. البكاء مقصور بالدمع، والبكاء بالمد مع الصوت. فالبكاء إذا كان مع الدمع لا بأس به دمعا، أما إذا كان مع الصوت فهذا منهي عنه، إلا إذا كان الصوت يسير، الصوت يسير وليس فيه عويل، فهذا يظهر الله أعلم أنه لا بأس به. وفي الغالب أن الإنسان قد لا يخلو من الصوت أحيانا إذا شدت عليه المصيبة لا يخلو من الصوت، فلا بأس مثل هذا، إنما النهي عن ما يكون فيه صياح وصراخ وعويل أو يكون فيه نياحة أو ندب أو تعدى الميل، فهذا هو المنهي عنه. وقد جاء في حديث أحمد عند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر عند جنازة أو حضر قبرا فبكى أبو بكر وعمر، قالت عائشة رضي الله عنها والله إني لأسمع بكاء، فقالت إني لا أميز أو أفرق بين بكاء أبي بكر وبكاء عمر، دل على أن من هذا مستثنى، مثل الندب اليسير الذي لا يكون فيه اعتراض على القدر، وهذا بعض العلماء جازه، لهذا قالت فاطمة رضي الله عنها قالت وأبتاه، لما قالت وكرب أبتاه قال ليس على أبيك كرب بعد اليوم، قالت وأبتاه أجاب ربا دعاه، وأبتاه إلى جبريل ننعاه، وأبتاه جنة الفردوس مأواه. وقال أبو بكر رضي الله عنه واصف إياه وأخل إله، كما روى أحمد أنه وضع يديه على صدغيه عليه الصلاة والسلام وقبل بين عينه وقال واصف إياه وأخل إله. وهذا محتمل أن يقال إنه من الشيء الكلمات اليسيرة التي تكون على لا على سبيل الجزع، وهي تنبئ عن الحب الصادق، خاصة فيما إذا كان المفقود في له شره في الدين في العلم والفضل والجهاد، فقد يستثنى مثل هذا. وقد قال ابن القيم رحمه الله في كتابه عدة الصابرين أن مثل هذا مستثنى، والأصل في أن ما يكون ندبا أنه منهي عنه، أن هذا ما يكون ندبا منهي عنه، هذا هو الأصل. ويحتمل يقال أنه ما جاء أنه لم يبلغ من فعل ذلك، وفاطمة قالت هذا عند الصحابة ولم ينكروا عليها، وكذلك ظهرنا قالت ذلك بعدما توفي أو عندنا وهو لما كان في حال النجف. فالمقصود أن الأول اجتناب مثل هذا
ولا بأس كما سبق بالبكاء الذي يكون صوته فيه يسيرا، مع أن الصبر عن مثل هذا هو الأولى والأكمل. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. أخرجه ابن ماجه وأصله في مسلم، لكن قال: زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. هذا الخبر في قول لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا جاء عند مسلم إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، وهو في الحقيقة في معنى رواية ابن ماجه، في معنى رواية ابن ماجه ذكر مصنف اللي هو قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. هذا فيه دلالة على أن الدفن بالليل خلاف الأولى وهو منهي عنه، ظاهر نص النهي عنه. وقد ثبت في صحيح مسلم في هذا الحديث أن رجلا دفن بكفن غير طائر، كفن إما أنه قصير أو أنه لا يليق بذات الميت، لا يليق بالميت، فلما أخبر به عليه الصلاة والسلام قال: لا تدفنوا أمواتكم بالليل، أو قال: إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. فهم دفنوه بالليل حتى يكون أستر له ولا يرى كفنه، فنهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام حتى يكون في عناية بكفن الميت، كما في حديث مسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، كما في معنى حديث أبي قتادة في الأمر بإحسان الكفن. هذا يبين أن العلة في النهي عن الدفن بالليل هو لأجل هذا، وهو خشية عدم العناية به، وربما لا يكون فيه عناية بدفنه وتشييعه، بخلاف النهار فإنه يكون أمر واضح وبين ويجتهد في الميت، وأيضا في الحضور الناس لجنازته والصلاة عليه وتشييعه ودفنه، بخلاف الليل فإنه ربما شر. لأجل هذه المعاني يكون الدفن بالنهار أفضل. وقد ثبت في الخبر من حديث ابن عباس وابن البخاري أنهم دفنوا رجلا بالليل، فأخبر النبي بشأنه عليه السلام فذهب إليه فصلى عليه، فلم ينكر عليه الدفن بالليل. وجاء أنه أن أبا بكر دفن ليلا في صحيح البخاري، أنه توفي يوم الاثنين رضي الله عنه ورحمه من آخر النهار في الليل، ولم يدفن إلا قبل الفجر رضي الله عنه. ودفن علي فاطمة في الليل، فجاءت أخبار في هذا تدل على أن الدفن بالليل جائز، لكنه خلاف الأولى، ويجوز عند الحاجة، عند الحاجة والاضطرار إلى ذلك، إلا إذا ترتب على الدفن في الليل إساءة في كفنه أو عدم الإحسان فيما إحسان إليه فيما يتعلق بتشييعه أو غير ذلك مما يكون من شأن الميت. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. أخرجه الخمسة إلى النسائي. وفي هذا أنه عليه الصلاة والسلام قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. وهذا هو السنة، أنه أن يصنع لأهل الميت طعام، لأنهم مشغولون بالمصيبة، وربما امتنع بعضهم عن الطعام بشدة المصيبة، فيسن أن يصنع لهم طعام، ويسن أن يؤكد عليهم بالأكل من الطعام. يعني إذا كان في يوم الذي مات فيه الميت وفي الليلة التي مات فيها الميت، فإذا مات مثلا من أول النهار يعطون الطعام في ذلك اليوم، لأنهم مشغولون بالمصيبة. هذا هو السنة، أن يصنع الطعام، لا أنهم يصنعون الطعام ويجمعون الولائم ويصنعون، لا، فإن هذا من النياحة والمفاخرة المحرمة، فلا يجوز مثل هذا. أو الاجتماع وعامل الحفل وعامل السرابقات التي يجتمع الناس عليها، كل هذا من المفاخرة ومن نوع من النياحة، ويهم المقصود من أنه المقصود هو تعزية أهل الميت والدعاء للميت، هذا فيه إذاء للأحياء وفي إذاء للأموات وفي إذاء لمن يحضرون ويعزون، فهذه أمور كلها تترتب على صنع، على أن أهل الميت يصنعوا الطعام، وربما ترتب عليه أكل لأموال ورثة الميت، وقد يكون فيهم أيتام، فالمقصود أن مثل هذا قد يكون فيهم يعني قصة، فالمقصود أن مثل هذا لا يجوز، وأن الواجب هو
ترك هذه البدع ومحاربة هذه البدع وبيان خطر هذه البدع وأنها تتكاثر وتشتد حتى يؤول الأمر إلى بدع أعظم وأعظم. وسبق لنا أيضا في مسألة البكاء الميت ذكرناه وذكرنا حكمه وقلنا إنه على أقسام. والبكاء الميت مثل ما قلنا مثل ما سبق في الزيارة، البكاء قد يكون بكاء مندوبا محبوبا مشروعا، وهو أن يبكي على إنسان بفقده لأن لفضله ولدينه ولعلمه فبكى عليه محبة في الله لمحبته لله، فهذا البكاء بكاء مشروع ويؤجر عليه. والأعمال بالنيات. والبكاء النوع الثاني البكاء المباح، مثل يبكي على إنسان لأن لفقده إياه لأنه يفصله في الدنيا أو لبره له بالمال أو ما أشبه ذلك، أو لأنه يحبه على أمر من أمور الدنيا، فالمحبة بينهم على أمر من أمور الدنيا ليست على أمر من آخر، فهو بكاء مباح وليس محرم فليس له ولا عليه. النوع الثاني من البكاء البكاء المحرم، وهو البكاء بنوع زائد بمعنى كما سبق أن يكون فيه صراخ وعويل أو نوش، فهذا النوع الثالث نوع محرم. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه، وأبوه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، قال كان رضي الله عنهما والصحابة هو أبو بريدة، وليس هنا إثمان من الترضي عن التابعين أو قال لا بأس، لكن إذا أوهم أن هذا الصحابي يبين أن الصحابي فلان. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليه بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال حديث حسن. حديث الترمذي هذا من طريق أبو قابوس بن أبي ظبيان الجنبي، ولا حديث في زيارة في دعاء القبور صحيحة، منها حديث بريد الذي ذكر مصنف رحمه الله، ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أيضا. حديث ابن عباس هذا ضعيف، حديث عائشة وحديث بريدة في صحيح مسلم. السلام عليكم على الديار من المسلمين والمؤمنين. في حديث عائشة يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. حديث بريدة نسأل الله لنا ولكم العافية. فهذا سنة أن يقوله من زار القبور أو مر بها، ولو كان القبر قبرا واحدا، وهذا خاص بالرجال عند زيارة القبور أن يقول مثل هذا الجواب. وهذا هو السنة كما سبق أنه يدعو لأهل القبور، يدعو لهم يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، من تقدم منا ومات والمستأخر ممن لم يلحق، الدعاء بالرحمة للجميع. وإن إن شاء الله بكم للاحقون. المشيئة هنا قيل إنها للتبريك، ذكرها التبرك بالاسم الشريف، وقيل إن التعليق بالمشيئة هنا يعني لاحقون بكم في هذه البقعة، فلا يدري قد يقبر في هذه البقعة وقد يقبر في غيرها. فهذا هو المشروع، هو الدعاء لهم والسلام عليهم، والسلام على الأحموات مثل السلام على الأحياء. هذا هو السنة، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، مثل ما تقول الحي السلام عليكم. وقد جاء في الخبر حديث ابن عباس أن الميت يسمع ما من رجل يقوم يمر بقبر الرجل أو بقبر أخيه كان يعرف الدنيا فسلم عليه رد عليه السلام. وجاء من حديث عائشة ومن حديث هريرة، واختلف العلماء في صحة هذا الخبر، وقد صحاه عبد الحق وجوده واحتج به جمع من العلم لمشروع في أنه يتأكد السلام على الميت عند مروره، إذا مر على إذا وقف على القبر معين سلم، فهو يسلم على القبور عموما عليه عموما، وإذا أراد أن يزور قبرا خاصا سلم عليه. فإذا مر سلم عليه وكان يعرف الدنيا سلم رد الله عليه روحه. وهذا رد خاص في مثل هذه الحالة، وسماع خاص مستثنى، وأنه يسلم عليه. ولو أنه مرت يعني جماعة أو مرت امرأة مثلا بالقبور لم تقصد المرور بها، مرت بالمقبرة وهي لم تقصد، مرت بطريقها المقبرة، فلا بأس أن تسلم، لأنه ليس زيارة، ليس زيارة، إنما النهي عن زيارة القبور. أما إذا مر مثلا بالمقبرة أو مرت هي بالمقبرة على طريقها فهي قريب منها فسلمت فلا بأس، إلا إذا كان سلامها سوف يحدث لها شيئا من النياحة، بعض النساء قد تضعف، وإذا رأت المقبرة أو إذا تذكرت الموتى فإنه في هذه الحالة تمتنع من هذا. وقد قال العلماء الذين يجوزون زيارة القبور للنساء يقولون لو أن المرأة علمت من نفسها أو غلب على ظنها أنها إذا زارت القبور أنه يقع منها شيء من الصياح والعويل فإنه يحرم عليها قصد الزيارة، يعني الذين يقولون بالجواز. فالمقصود مثله أيضا هذه المسألة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، رواه البخاري. وروى الترمذي عن المغيرة رضي الله عنه نحوه، لكن قال فتؤذوا الأحياء، وهذه زيادة، وهذا اللفظ فتؤذوا الأحياء صحيح، لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء عن الترمذي. يحدث ابن عباس لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا، في هذا الخبر النهي عن سب الأموات، لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. وفي حديث ابن عمر عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئكم، فهذا هو المشروع، هو ذكر المحاسن لمن كان له محاسن، تذكر محاسن محاسن الميت لأن فيها خيرا عظيما، فيها ذكر للميت بهذا الأمر الحسن، وفيها أيضا إشاعة لهذه الأمور فيقتدي الناس به فيها. وقول لا تسبوا الأموات هذا عام في عنوان، سواء كان الميت مسلما أم كافرا، فلا ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه بسب الأموات، فيكفيه ما يشغله بعيوب نفسه وما يعرض له من الأمور أن يشغله عن عيوب الناس أحيانا وأموات، فالأموات من باب أولى، فلا يجوز له أن يتعظم الأموات ولا أن يسبهم، إلا إذا كان النهي إذا كان ذكر الموتى لأجل التحذير. ولهذا ذكر الأموات جار مجرى الغيبة، فحيث جازت الغيبة جاز ذكر الأموات، وحيث حرمت الغيبة حرم ذكر الأموات. فإذا كان الميت ممن هو متهتك ومفسد والسهر شره وفساده، فذكر للناس على سبيل التحذير من طريقته وما هو عليه فلا بأس. أو إذا كان مثلا إنسان على طريقة سيئة فاقتدى به بعض الناس وظنوا أنها طريقة حسنة واغتروا بذلك فلا بأس أن يبين ذلك. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس أنه مر على النبي عليه الصلاة والسلام بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، لفظ آخر وجبت، ومر بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، لفظ آخر وجبت. فيعني أن هذا وجب له ثناء الحسن فوجبت له الجنة، وهذا وجبت له النار. وجاء أخبار في هذا المعنى تدل على أنه إذا ذكر الميت على سبيل التحذير من طريقته، إذا يكون منافقا ينخدع به الناس أو داعيا إلى ضلالة انخدع به الناس أو اغتر به بعضهم، فيجب تنبيه الناس تحذير كما يحذر من طريقته إذا كان حيا. لكن الأصل هو عدم التعرض للأموات وعدم ذكر طريقتهم وعدم سبهم كما قال عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. نقف على كتاب الزكاة.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما رأيكم في من يقول إن تغسيل الميت لا بد أن يكون في مكان مغطى؟
هذا ينظر، الميت ليس من شرطه أن يكون في مكان مغطى، إنما السنة أن يغطى هو، إلا إذا خشي مثلا يكثر الناس بالحضور، حضور الناس إذا كان ظاهرا بينا فلا بأس أن يوضع مثلا مكان مستور في غرفة أو في بيت حتى يسلم، لأن السنة أن لا يحضر الميت إلا من له حاجة أو من هو له شأن وشغل بأمر الميت، هذا هو السنة، لأن ربما عند الكثرة يحصل إيذاء للميت، فلا يحضر عند الميت إلا من له علاقة بشأن الميت وتغسيل الميت، هذا هو الأصل. وإلا فيجوز غسله في مكان بارز، والسنة أن يغطى هو، أن يستر، كما في حديث عائشة الصحيح أنه عليه السلام سدي ببرد حبرة أو ببرد الحبرة، فيجرد من ثيابه ثم يغطى جميعه قبل ذلك، ثم عند غسله يكشف جزءه الأعلى من السرة وأسفله، ثم يسرع في غسله. نعم.
أحسن الله إليكم. نقول: ما رأيكم في تغسيل الحائض للميتة؟
لا بأس من تغسيلها وحضورها، لأن المقصود تغسيل الميت. اختلف العلماء في تغسيل الميت هل هو عبادة معقولة المعنى أو غير معقولة. قيل إنها معقولة المعنى من جهة أن المقصود منها التنظيف، تنظيف الميت، فعلى هذا أمرها معقول. وقيل إنها غير معقولة المعنى وأنها أمر تعبدي، والأظهر والله أعلم أن القصد منها هو تغسيله وتنظيفه وإزالة الأذى عنه، فإذا غسلته لا بأس. ولهذا هذا لا يشترط فيه الطهارة، ولو أن إنسان مثلا وضأته زوجته وهي حائض، أو وضأه مثلا بعض محارم مثلا في المواضع الجائزة في يديه وغسلت يديه وغسلت وجهه، لا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أمي أوصتني بتغسيلها بعد موتها، وإني لا أضمن استطاعتي على ذلك، فما توجيهكم وفقكم الله؟
نقول: لا تغسلها حتى لو استطعت. لو استطعت ما يجوز تغسلها، لأن لا يجوز للرجال أن يغسلوا النساء، ولا النساء أن يغسلوا الرجال، إنما الواجب إنما يغسل الرجل المرأة إذا يغسل الذكور أو الذكر الجنس الآخر النساء إذا كنا دون سبع، معنى الأول أن يغسلها النساء. وكذلك المرأة تغسل من الذكور من كان دون سبع، أما من كان فوق ذلك فلا يغسل، لأن البنت إذا كانت بعد ذلك فهي يعني كبرت سنها وتطلب، وكذلك الصبي إذا بلغ هذا السن كبر وفرض من السن، وهو في هذا السن مأمور بالصلاة كما قال عز مروا أولادكم بالصلاة لسبع، فالمقصود أنها لا تغسل. والوصية مسألة وصية بالغسل، لو أن إنسان مثلا وصاه، فالمقصود في هذا أن تغسلها النساء، الواجب أن تغسلها النساء. ولو أن إنسان وصاه أن يغسله رجل، إنسان وصى يغسل امرأة وصفة تغسلها امرأة، فتنفيذ الوصية على ليس بواجب، فإذا نفذ وصية وغسلت كان أولى تحقيقا له. ولو أنه قال: ما أستطيع ولا أتحمل، فلا يجب عليه. فذلك المرأة مثلا لا يجب أن تغسل مثلا من أوصتها، لأنه ليس أمرا واجبا عليه، فإن تيسر فهو أفضل، وإلا ليس واجبا.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا صلى الشخص على عدة جنائز، فهل يكون له أجر واحدا أم يتعدد بعدد الجنائز؟
لفر والله أعلم أنه يتعدد، من صلى على جنازة من تبع الجنازة ومن خرج معها إيمان واحتسابا صلى عليها فله قراط، فإن تبعها حتى تدفن فله قراطان، فعلق القراط بالجنازة. فإذا صلى على جنازة واحدة فله قراط، فإذا صلى على جنازتين له قراطان، وإذا صلى على ثلاث كذلك. فالأظهر هو تعدد القراريط وتعدد الجنازة، وهو بالله واسع سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن يقرأ الإنسان ما تيسر له من القرآن ويهب ثوابه لأحد والديه المتوفين وجزاكم الله خير؟
هذه المسألة موضع خلاف بينها العلم، وذهب جمهورهم على ما حكى بعضهم على المنع، وحكى بعضهم عن الجمهور الجواز، والأظهر أن الجمهور على المنع. ومسألة إهداء الثواب مسألة طويلة ومسألة فيها خلاف، وقد بسط العلامة القيم رحمه الله في كتابه الروح وذكرها أيضا غيره. والأظهر أن إهداء الثواب الأصل فيه عدم المشروعية إلا ما دل الدليل عليه. فلو أنه مثلا قرأ القرآن وقال: أهديت ثوابه
لهذا الميت أو لروح الميت فلان، أو قرأ الفاتحة وقال روح الميت فلان، أو هذه الصلاة النافلة لروح الميت فلان، أو هذه الصلاة المفروضة، أو ما أشبه ذلك من الذكر وجعله لفلان، بل أظهر والله أعلم أنه لا يقال إنه مشروع إلا بدليل. وهذا هو الأقرب، لأن القاعدة في أبواب العبادات أنه لا يقال مشروع إلا ما دل عليه، قال عليه السلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا هو الأصل، وما دل الدليل عليه فيعمل به. وقد دلت السنة وأجمع العلماء على أنه يصل إليه الدعاء والصدقة، الصدقة، ونحن نصلي عن الميت وندعو له قد تواترت الأخبار بذلك، والصدقة عنه هذه يصل. وجاء أيضا مما يصل للميت الحج، إذا كان لم يحج فيحج عنه فرض، وكذلك لا بأس يحج حج النفل. ومما جاء في السنة أنه يصل إليه الصوم إذا كان عليه صوم، واختلف العلماء في الصوم في هذا، كثير منهم اختار أن الصوم إذا كان صوم نذر، مات عليه حديث عائشة الصالحين من مات وعليه صيام صام عنه وليه، واختار جمع من العلم لأنه عام بصوم النذر وصوم الفرض أيضا لو مات وعليه صيام لم يصومه. هذه الأدلة جاءت في هذا. وكذلك أيضا العمرة في حديث أبي رضي العقيل حج عن أبيك واعتمر، حديث ابن عباس تلك المرأة أمرها أن تحج، قال وفي بعضها أنها أنه أبوها، وبعضها أنه أخوها، وقيل أختها. هذه جاءت في مثل هذه، في الذكر، في الدعاء، وفي الصدقة، وفي الحج، وفي العمرة، وفي الصوم الذي يكون على الميت، وما سوى ذلك فالأظهر أنه لا يهدى، بل يكون للميت. وأنت ممكن أن تقول ما هو ما يكون خير الميت من دعاء الله واستغفار الله. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سؤال عبر الشبكة يقول: ما صحة هذا الحديث إن المسلم إذا بعث يوم القيامة كأنه لبث في قبره من صلاة الظهر إلى صلاة العصر؟
ما أدري عن صحة، الله أعلم، ما أدري عن هذا، ما أدري عنه، لكن جاء في أن جاء في خبر دفن الميت والحديث حينما يوضع في قبره ويسأل، ثم بعد ذلك قال: نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. فهذا يبين أنه أن المؤمن لما يلقى من المعين والخير إذا قام من قبله أنه لم يلبث شيئا، وأنه لم يلبث إلا وقتا يسيرا. نعم. أما الخبر فالله أعلم، ما أدري عنه.
وسؤال آخر أيضا عبر الشبكة يقول: هل يكشف وجه الميت عند الدفن؟
هذه مسألة فيها نظر، والميت إذا كفن فإنه يستر جميعه، هذا هو السنة. ولم يأتي في الأخبار الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام أمر بكشف الوجه، كشف الوجه عن الميت، فالأصل بقاء ما كان على ما كان، ولا نقول إنه يكشف وجه إلا بدليل. جاء في أخبار تروى عن بعض الصحابة، ذكر صاحب المغني وذكر غيره، أنهم عقدوا أنهم حلوا الأخلة، يعني ما خللوا به كفن الميت، وأنهم كشفوا. ينظر في ثبوت هذه الأخبار، والأظهر كما سبق أنه يبقى على حاله في حال حينما سجي كما كان يصنع في عهده عليه، ولم ينقل أنهم كانوا يفعلون شيئا من ذلك. نعم. فالله أعلم.
وهذا أيضا سؤال عبر الشبكة يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأيكم بما نفعله أثناء العزاء بالاجتماع عند صاحب البيت إذا كان قريب، وذلك بهدف مواساته حتى نقابل القادمين للعزاء، لأن بعضهم يخدم ولو لم يجدك لذهب يبحث عنك للتعزية، ثم إنا نصنع الطعام للرجال الحاضرين ممن يصادف الوجبة دون عزيمة، علما أن الوجبات تستمر لمدة 3 أيام في الغالب، ثم إن الوجبات غالبا ما تكون من الضأن، وقد ينكر بعض الناس طريقة الطعام أي الخفان.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما مسألة مسألة استقبال المعزين والجلوس لهم هذا إذا كان جاءوا للتعزية جاءوا يعزونه ويواسونه في ميتهم ثم بعد ذلك يذهبون فهذا يظهر لا بأس الجلوس للتعزية لا بأس. فتعزية أهل الميت جاءت في النصوص مشروع التعزية، ومن عزى ثكلى كسي بردا في الجنة، عزى ثكلى كسي بردا في الجنة، فجاءت النصوص بمشروعية التعزية، ولا يمكن يحصل هذا الفضل إلا بتعزية الميت، وقد لا يتمكن إلا بزيارته والذهاب إليه. وبعض الناس في مسألة التعزية ربما شدد، وبعضهم ربما بالغ مثلا في إما في التشديد فيها أو في التساهل. والأثر والله أعلم ما عليه طريقة كثير من أهل العلم، وسمعته من شيخ علي بن باز رحمه الله كثيرا في مسألة ما يسأل عن التعزية وزيارة المعزين، زيارة المعزين لأهل الميت، وأنه لا بأس بأن يستقبلوهم ولو أنه سرب عنه شيء من القهوة والشاي، لا بأس على الوجه الذي لا يكون فيه شيء من النياحة وقيامة الاحتفالات. وهذا نوع من تحقيق من التعزية وتسلية أهل الميت وحصول الأجر المترتب على التعزية. والقاعدة أن ما كان طريقا وسببا إلى شيء هو مشروع. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما أنه عليه الصلاة والسلام قال من صلى ما الميت يموت فيقوم عليه 40 رجلا لا يشرك به شيء إلا شفعهم الله فيه، حديث عائشة وأنس 100 رجل. ابن عباس رضي الله عنه الله عنهما انتظر حتى يحصل عدد المقصود يحصل الأجر، انتظر. ولهذا نقول لا بأس من الانتظار لأجل اجتماع الناس حتى يحصل لهذا الفضل. فنقول أيضا لا بأس من إذا كان لا تحصل التعزية ولا يمكن تحصيل الأجر إلا بالذهاب إليه، هذا هو المقصود. فكيف نقول التعزية مشروعة؟ نقول لا تذهب إلى في بيته، هذا يعني قد يكون ليس مناسبا. إذا كانت التعزية مشروعة لا بد من سلوك سبيلها، فقد لا يتيسر الاتصال، قد لا يتيسر إلا بزيارته. ثم أيضا قد يكون بزيارة مصالح، وقد وعند التأمل يتبين من السنة أدلة تدل على مشروع على لا بأس من الجلوس. وثبت في الصحيحين خبر الذي سبق لنا أن ابنة النبي عليه الصلاة والسلام دعته وأرسلت إليه أنه يأتيها، قالت أرسلت إليه أنه يأتيها فأرسل إليها بالتعزية، فلما أصبت يدي أتى إليها عليه الصلاة والسلام وحضر عندهم وقالت إن ابني قبض، فجاء على أنه قد قبض، وجاء معه أصحابه زائرين معزين، جاءوا إلى بيت ابنته زائرين معزين. وثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام جلس يعرف فيه الحزن لما جاءه خبر مقتل جعفر وعبد الله بن رواحة وزيد رضي الله عنهم، جلس يعرف الحزن، فقال بأن جماعة من العلم أنه لا بأس بالجلوس. وهنالك خبر أيضا في صحيح البخاري يعني هم ذكروه يمكن يستدل في المسألة أيضا أنها أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا اجتمع النساء للميت أو قال إذا اجتمع أهل عند ميت نحو هذا الخبر أمرت بتلبينة تصنع، وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن، يعني الطعام الذي يكون فيه لبن يوضع البر مثلا يوضع عليه شيء من اللبن أو شيء، المقصود أنه تلبينه من اللبن وهو اللي يكون لونه أبيض، فهذا هو ما في معناه يدل على أن مثل هذا لا بأس به، هذا هو المشروع. أما الزيادة على ذلك قامت الاحتفالات والولائم هذا لا يجوز. وما ذكر مثلا في السؤال في صنعة الطعام، الأصل أن صنعة الطعام لا يجوز. وقد ثبت في الصحيح جرير بن عبد الله عند أحمد بن مالك بإسناد صحيح كنا نعد الاجتماع إلى الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة، بين أن صنعة الطعام واجتماع له الميت بعد دفنه من النياحة اجتماع على الطعام فلا يجوز. يستثنى من ذلك مثل إذا جاء إنسان معزي إلى بلد وهو مسافر غريب ليس له من يسكن عنده فجاء إلى أهل الميت فشاركهم بالطعام فليظهر لا بأس به، لأنه في الحقيقة ضيف عليه وهو حق الضيافة، وهم لم يصنعوا الطعام لأجل العزاء إنما صنعوا الطعام لأجل الضيافة، وليلة الضيف حق. فإلا إذا كان مفيه مضايق إذا لهم ويضايقهم فهذا ينبغي ان يراعي ذلك. اما كونه ياكل الطعام بحاجه الى ذلك وهو مسافر هو يصنعون الطعام بقدر والقصد من الضيافه فلا باس. اما اقامه الولائم والاحتفالات فالاصل فيها التحريم. اما كونها ايضا اذا جاء الميت مثلا سلم عليه وهو استقبل في مجلسه فلا كما سبق الاصل لا باس بذلك، لكن بالضوابط التي ذكرها اهل العلم. نعم
احسن الله اليكم. حقيقة والأخوة الأسئلة عبر الشبكة كثيرة وكثيرة جدا، فأعتذر عن الأخوة الموجودين، فإن سمح وقت الشيخ دار خير بأن يمر على الأسئلة التي تأتي من الداخل، وإلا فليعذرني الأخوة لأن هؤلاء ربما يكون أولى. هذا سائل يقول: السلام عليكم، نحن في أمريكا يلزمنا القانون الأمريكي دفن الموتى في توابيت وفي جزء معزول من المقابر العامة لديهم، أي مع السفرة بماذا تنصحوننا وجزاكم الله خير؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسألة الدفن مثل ما سبق أن الأصل لا يجوز دفن الميت مع المسلم مع المشرك، هذا هو القاعدة، وسبق لنا في سؤال سابق أن لا يجوز دفن الميت، لا يجوز دفن المسلم مع المشرك. وقد جاء في الخبر أنه عليه الصلاة والسلام مر المدينة مر بقبور المسلمين قال: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا. ومر بقبور المسلمين فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. دل على أنها كانت معزولة، وأن قبور المشركين معزولة عن قبور المسلمين، فلا ينبغي أن بل لا يجوز أن يقبر المسلم بين المشركين. وقال أهل العلم: لو أن امرأة توفيت وهي نصرانية كافرة أو يهودية وهي حامل بمسلم فإنها لا تدفن في مقابر المسلمين لأنها كافرة، ولا تدفن في مقابر المشركين لأن في بطنها مسلم إذا كان حاملا بمسلم، ولكن تدفن في أرض منفردة ليست من قبور المسلمين ولا من قبور المشركين، وتجعل في مكان منفرد منعزل. هذا هو الأصل وهذا هي القاعدة. إذا كان هنا إذا ما أمكن ولم توجد أرض ولم يوجد مكان واضطروا إلى ذلك فالضرورات لا أحكام، لكن ينبغي والواجب على من وجد بين بلاد المسلمين الكفار واجب عليه أن يحصل ما يكون سببا في دفع الشر وتحصيل الخير. أما أن مثلا يوجد بين بلاد بين الكفر وقد يكون وجوده فيه نظر وقد يكون وجوده لأمر مباح ثم بعد ذلك يقع في أمور محرمة هو السبب في حصولها فهذا نفي نوع تفريط. لكن إذا كان وجوده لحاجة أو لضرورة وقلنا إنه معذور في وجوده، إذا كان معذورا في وجوده بينهم، وإلا فالأصل أن المسلم لا يجوز أن يبقى بين المشركين إلا لأجل المصالح الشرعية ولأجل الضرورات. فإذا سلم وتبين لنا أن جواز بقاه ثم مات فلا يكون ثم تنسان فالواجب دفنه مع المسلمين أو في أرض مفردة. ما أمكن شراء أرض، ما أمكن تحصيل أرض بالمطالبة وصح ذلك فهذه ضرورة ولها أحكامها. وإذا كان أنهم يجبرون في الدفن في التابوت فالأصل أنه لا يدفن المسلم في التابوت ولا يدفن في الصندوق. في الحمل الصندوق يجوز في أحوال ضرورة مثل يكون يحمل إنسان مثلا من صندوق من مكان إلى مكان يخشى أن تظهر رائحته ثم بعد ذلك يخرج من الصندوق فيقبر فلا بأس. أما يدفن في التابوت والصندوق هذا لا يجوز إلا إذا أجبر بذلك كما سوى الضرورات لأحكامها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا أخ له عدة أسئلة، سؤاله الأول أجاب عليه الشيخ أمس، السؤال الثاني يقول: تبعد مدينة مكة المكرمة عنا حوالي 80 كيلومتر، فهل الأفضل أن نذهب بالميت إلى مكة المكرمة للصلاة عليه في الحرم والدفن هناك أم نقوم بالصلاة عليه ودفنه في مكانه وجزاكم الله خير؟
الأولى المبادرة إلى دفن الميت هذا الأولى. وإذا كانت مثل المسافة بهذا وأنه السيارة مثلا لا يستغرق إلا وقت يسير السيارة إلا وقت يسير ثم بعد ذلك يدفن في مكة فقصد بذلك الدفن في أرض مباركة فلا بأس. والقصد والدفن في الأرض المقدسة أو الأرض المباركة أمر حسن، وقد ذكر البخاري رحمه الله قال باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحو من هذا، وذكر قصة موسى عليه السلام حينما سأل ربه أن يدنيه الله من الأرض المقدسة رمية بحجر، معنى يعني أن يدنيه أن يكون بينه وبينها هذه المسافة. ونص العلم على أنه لا بأس أن يدنيه. وقد جاء عن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن هو سعيد بن زيد أنهما ماتا بالعقيق فنقلا إلى المدينة، فكأن نقلهما إلى المدينة لأجل الدفن في المدينة والقبور التي في المدينة والمسافة اليسيرة التي لا يترتب عليها تأخير ولا إذا الميت، فهو لا بأس. وإن دفن وبودر وعوجل بدفنه فهذا أيضا أمر حسن. نعم، فالأمر واسع في كليهما ولله الحمد.
أحسن الله إليكم. يقول هل هناك دعاء مخصوص عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟
نقول نفس زيارة قبره عليه الصلاة والسلام في مشروعيتها نظر، فإن كانت زيارته بشد الرحل إليه فهو محرم ولا يجوز، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ولا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد النبي عليه السلام والمسجد الأقصى، وما سوى ذلك فلا يجوز. أما إذا كان لا هو موجود في المدينة أو ذهب إلى مدينة لأجل صلاة المسجد فهذا أيضا الصحيح أنه لا يشرع زيارة قبره، بل إن قبره عليه الصلاة والسلام لا يمكن زيارة الآن لا يمكن زيارة قبره لأنه مدفون في الحجرة وحيطت الحجرة بجدار. وقد قال القيم رحمه الله وقد أجاب رب العالمين دعاءه ولذا أحاطه بثلاثة جدران، يعني يحيط بجدران، فهو فالذي يصل إلى القبر الحقيقي الذي يصل إليه لا يصل إلى قبر عليه السلام، فالذي يسلم على القبر هو مثل والذي يسلم عند الباب سواء، فالذي يسلم عند الباب يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أفضل، لأنه هو المشروع. والذي سلم عند القبر سلم من خارج البيت، لأن هذا هو بيته، فلو أن إنسان جاء إلى بيت إنسان وخارج الباب قال السلام عليكم وإنسان داخله كما سلمت عليه، سلمت عليه سلم عليه ويسمعكم، أنه داخل بيته كيف تسلم عليه؟ فالرسول عليه السلام داخل بيته دفن في الحجرة ثم الحجرة خلفها جدار ثم جدار، فالسلام على السلام الخاص على القبر هو السلام على القبر. ولهذا عموم المسلمين يشرع زيارة القبور، يشرع المسلم أن يزور القبور وأن يسلم على من يعرفه، وإذا سلم على غيره سلم عليه، لأنك تأتي عند القبر وقريب منه وتسلم عليه وجاء في الخبر أنه يسمع وأنه يرد السلام، أما هو عليه الصلاة والسلام فلا. ولم يأتي في إلا الحديث الذي عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام ما من رجل يسلم إلا رد الله عليه روح حتى رد عليه السلام، هذا هو الخبر الذي ورد في السلام عليه الصلاة والسلام، وهو الذي اعتمد عليه أبو داود مع أن في ثبوت نظر طريق عبد الله بن نافع، والخبر وين جوده بعض العلم فهو في السلام عليه لما كان يمكن السلام عليه عليه السلام عند قبره. أما لما أدخل القبر لما أدخل قبره في المسجد، بل ما أدخل البيت، أدخل جميع البيت لما أدخله الوليد بن عبد الملك وأمر عمر بن عيد لما كان واليا له على المدينة أن يدخله بعد 83، وهذا أمر أنكره عليه أهل العلم في زمانه لما توفي، وقد كان توفي عامة الصحابة رضي الله عنهم. فلهذا نقول إن السنة أن تسلم عليه عند دخولك إلى المسجد. ولم يأتي السلام عليه إلا عن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا قدم لسفر سلم، وإلا فعوم الصحابة لم يكن يؤثر عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك وأنهم كانوا يسلمون عليه. وبالجملة هذه المسألة ليست من مسائل التبديع أيضا، فمن جاء عند قبره عليه الصلاة والسلام عند بيته الذي دفن فيه عند دفنه، لأنك لا تصل إلى قبره إنما تصل إلى البيت الذي دفن فيه، والبيت جميع بيته في المسجد وجميع حجره أدخلت المسجد وبقيت حجرة عائشة رضي الله عنها وحفظت هذه الجدران، فمن جاء إليه وسلم عليه لا ينكر عليه لثبوت عن ابن عمر وإقرار الصحابة الذين الذي عنده في زمانه له، فإذا سلم عليه ويتوجه إلى بيته، وإذا أردت الدعاء تتوجه إلى القبلة. نعم.
أحسن الله إليكم. ويقول هل يشمل نهي النساء عن زيارة القبور قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم، بل هو أولى إذا كان نهي عن زيارة قبور عموم المسلمين للنساء فله يهن عن زيارة قبره عليه السلام الذي أولى، لأنه ربما حصل في قبره من يعني حصل عند قبره مالك بن عقبة، وهذا أمر مشاهد يحصل ما يحصل عند قبره عليه الصلاة والسلام من الكلمات من أمور المنكرة. فلكن مثل ما سبق قبره عليه الصلاة والسلام داخل بيته، والمرأة لا يشرع لها ما يشرع للرجال في المجيء عند قبره عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال آخر عبر الشبكة أيضا يقول: ما حكم السفر من أجل العزاء؟
السفر من العزاء سفر لأمر لقربة، والسفر للقرب مشروع. كإنسان يسافر مثلا لزيارة صديقه، يسافر لطلب العلم، يسافر لأجل زيارة مريض، هذا أمر مشروع لا بأس بذلك. فإنما النهي عن السفر للبقع، أن تسافر إلى بقعة تعظمها، لا تسد الرحال إلا يهزن، فالمعنى إلى بقعة تعظم وتعبد أو تعظم، فلا يسافر إلى القبور ولا إلى المساجد من سوى هذه الثلاثة. أما كونك تسافر مثلا للتعزية فأنت لم تقصد مثلا تعظيم بقعة معينة ولا تعظيم مسجد معين، إنما قصدت أن تسافر لأجل أن تعزي فلان، سواء كان في هذا البلد أو في هذا البلد وفي هذا البيت أو في هذا البيت. مثل لو أراد أن يسافر إنسان لزيارة إنسان أو لزيارة مريض فقصد تحصيل هذه المصلحة، كان في الخبر ذلك الرجل الذي ذهب زار أخا له فأرصد الملك فأرصد الله ملكا على مدرجته، قال له: هل لك أن تربها عليه؟ قال فإني رسول الله إليك، إن الله أدخلك الجنة، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن من هذا يظهر لا بأس بما يترتب على التعزية من المصالح.
أحسن الله إليكم. وسؤال آخر يقول: ألا يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لو مت قبلي لغسلتك، على جواز غسل الرجل للمرأة وجزاكم الله خير؟
لا، يدل على جواز غسل الرجل زوجته، يدل على جواز الرجل غسل زوجته ليس عموم النساء، فهذا نص خاص في غسل الرجل زوجته والمرأة زوجها. أما غسل المرأة زوجها فهو محل اتفاق، قال عليه السلام حكى الاتفاق على هذا: ما ضرت لو مت قبلي غسلتك، غسل المرأة زوجها محل اتفاق. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: لو استقبلت من أمي ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. وجاء عن بعض الصحابة أنه غسل امرأته، وغسل الرجل لامرأته أيضا جائز على الصحيح عند جماهير أهل العلم خلافا للأحناف، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما ضرت لو مت قبلي لغسلتك فمك، فهذا في تغسيل الرجل لزوجته. نعم.
أحسن الله إليكم. وأيضا سأل آخر عبر الشبكة يقول: في بعض البلاد الإسلامية يكون عرف البلد الدفن في قبر مثل حجرة يوضع فيه الميت ثم يحتى عليه بالتراب، ولا يوجد في هذا البلد الدفن في لحد إلا نادرة، فهل يوصي المسلم بدفنه في لحد على السنة مع علمه بمشقة ذلك على أهله لعدم قدرتهم على تنفيذ الوصية ليبرئ بالمذهب أمام الله، أم يترك هذه الوصية وجزاكم الله خير؟
الدفن في الغرف يسميها الفقهاء العلماء يسمونها الفساقي، يعني يدفن مثلا في غرفة أو في حجرة، فهذا خلاف السنة. المشروع أن يدفن في القبر وأن يلحد له أو يضرح، هذا هو المشروع. فإذا ما تمكن ولم يوجد مثلا مكان يدفن فيه، لم يوجد يدفن، أو كان المكان لا يتيسر فيه تراب أو يشق، فوضع في هذه الغرفة جاهز عند الحاجة إذا لم يتمكن من دفنه أو لم يجد مكانا وليس فيه إلا هذه الغرف. والمشروع هو أيضا إهالة التراب عليه، أما إذا وصف بشيء غير مشروع، في مسألة الدفن أو الكفن أو غير ذلك، فلا تنفذ الوصايا الغير مشروعة، بل يسلب به ما جاء في السنة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.